بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا، أول نقطة، أن المؤمن هو من يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة، علاقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام، لن يشك، لن يرتاب، لن يهتز. ثانيا، النقطة الثانية، أن نفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله. رضا الله هو الغاية، وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء، فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. الأهداف المرحلية التي وضعها لنفسه هي كل شيء لديه، إذا لم تتحقق وتنجح شك وارتاب، أبدا لا تحصل عند الإنسان المؤمن. وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده، هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها. ثالثا، أن المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص، المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة، إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيأتهم أنت. رابعا، أكد أنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده، في حالات الشدائد يضطرب فيها ضعفاء الإيمان. خامسا، أن الغاية هو الجهاد في سبيل الله، أن أتحرك في سبيل الله ليحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمة الله، وإن كان ببذل نفسي ومالي، فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي. أن يتحرك الإنسان في العمل ويريد لنفسه أن ينجح، ولخطته أن تنجح، ولعمله أن يبرز وأن يظهر، هو لا يفكر في هذه أبدا بكلها. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه في ملزمة معنى التسبيح، يقول: تنزيه الله سبحانه وتعالى، الذي يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته أبدا. تنزيهه في أفعاله هو، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة، مخالفا لما يليق بجلاله وحكمته وعظمته. تنزيهه في ألا ننسب إليه فيما يتعلق بوعوده أنه يخلف الميعاد، أنه لم يفي بوعوده. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، تنزيهه في تشريعه أيضا أن يشرع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، أن يشرع لنا ما يتنافى مع قدسيته، مع عظمته، مع جلاله، مع حكمته، مع عدله، كل ما يتنافى مع ذلك لا يمكن أن يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. هذا نقطة أولى ومهمة، أن تنزيه الله، أن في بداية الملزمة قال التسبيح معناه تنزيهه وتقديسه. وهنا تنزيهه في ماذا؟ تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. وتنزيهه في أفعاله، لا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه فيما يتعلق بالوعود، حاشا أن يخلف الوعد جل وعلا. تنزيهه في تشريعه، أن يشرع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. هو الذي لعن الظالمين، هل يمكن أن يوجب علي طاعتهم؟ لا. فمن يأتي ليقول إن الحاكم الفلاني هو خليفة المسلمين يجب طاعته لأنه أصبح ولي الأمر فتجب طاعته، فهو يحدثني بكلمة تجب طاعته، يضفي على المسألة امتدادا تشريعيا، أي أن الله أوجب علي طاعة هذا، أليس كذلك؟ أي أن من شريعة الله، من دين الله، أن أطيع هذا. هذا لا يمكن أبدا أن يكون من دين الله، لا يمكن أبدا أن يكون مما يرضى به الله سبحانه وتعالى. وهكذا ظهرت أشياء كثيرة جدا نصبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات الأخرى، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا كان ينطلق من هذه القاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى، فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. قاعدة ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى. إذن الله الذي لعن الظالمين لا يمكن أن يوجب علي طاعتهم. ومن يأتي ليقول أن الحاكم الفلاني أصبح وليا للأمر وأن الله أمر بطاعته، عندما أكون منزها لله لا يمكن أن أصدق ما يأتون به من عقائد تنسب إلى الله تتنافى مع تقديس الله ومع تنزيهه. الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى، خطورة المسألة على أنفسنا فيما يتعلق بواقع الحياة. فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على ماذا؟ على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أليس هذا استنفارا عاما لكل المخلوقات؟ طبعها بأن تسبحه ما كان منها بلسان المقال وما كان منها بلسان الحال، فهو يشهد بأنه فيما هو عليه يشهد بنزاهة الله. الله يعلم أن الكثير من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا وأبان لنا في القرآن خطورة المسألة على أنفسنا وخطورة المسألة في واقع الحياة. وأبان لنا في القرآن أهمية التسبيح، واستنفر للتسبيح كل مخلوقاته، منها من يسبحه بلسان المقال ومنها من يسبحه بلسان الحال، يعني يشهد من خلال خلقه على عظمة الله وعلى قدسيته وعلى نزاهته. التنزيه لله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد حكم ببراءته من كذا. عندما نقول في صلاتنا أثناء الركوع سبحان الله العظيم وبحمده، ألسنا نقول وبحمده؟ التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. وكمثال على هذا، أنت تجد من الناس من إذا نسب إليه أنه عمل عملا سيئا ولكن لم تثبت إدانته فحكمنا ببراءته فقط، قلناه بريء، هو بريء، هل في هذا ثناء عليه؟ هو بريء. لكن أن ينسب ذلك الفعل إلى شخص أنت تعرفه بالتقوى، بالعبادة، بالصلاح، بزكاء نفسه، بطهارة روحه، وتعرفه عمره لم يحدث منه مثل هذا الشيء، كيف ستقول أنت؟ ستقول أبدا هذا لا يمكن أن يحصل منه كذا، وهو كذا وهو كذا، ونحن نعرفه أنه كذا، وهو من أولياء الله، وهو إلى آخره. ألسنا سنقول هكذا؟ هذا هو التنزيه المتلبس بالثناء، أي مترافق بالثناء، والذي يقدم في ماذا؟ في صيغ متلبسة بالثناء. تقول أبدا لا يمكن أن يحصل منه هذا، نحن نعرفه إنسانا وليا من أولياء الله، وإنسانا متدينا وعاقلا إلى آخره. فنعرف الفرق بين مجرد البراءة ومطلق البراءة، التبرئة وبين التبرئة المتلبسة بالثناء، أيهما أفضل؟ التبرئة المتلبسة بالثناء. فنحن نقول سبحان الله العظيم، نسبحه، ننزهه وبحمده، بالثناء عليه ننزهه، لأنه إنما يستحق الثناء من هو منزه. الحمد لله رب العالمين، أليست هذه أول سورة الفاتحة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أول آية بعد البسملة تصدر بالثناء على الله، الحمد لله، أن يكون هو أهلا للثناء عليه، أن يكون هو من يستحق الثناء عليه، فأن يثني على نفسه ويثني عليه عباده، ذلك يعني أنه منزه، أنه الكامل الذي لا يليق به، لا يليق بكماله، لا يليق بجلاله أن يصدر منه هذا الشيء أو هذا الشيء، أو أن يكون على هذا النحو في ذاته، أو أن يصدر منه هذا الفعل السيء، هذا الفعل السيء. هذا معنى سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. الحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أن تنزيه الله، طبعا في بداية الملزمة قال أن معنى التسبيح هو تنزيه الله وتقديسه. التنزيه في ماذا؟ وهنا عرف التنزيه ماذا يعني. فأول نقطة أن تنزيه الله يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. أيضا تنزيهه في أفعاله، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه فيما يتعلق بالوعود، أن يخلف وعده. تنزيهه في تشريعه، أن يشرع ما يتنافى مع كماله، مع قدسيته، مع عظمته. هذا هو معنى التنزيه. ثانيا أكد أنها ظهرت أشياء كثيرة نصبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا ما كان ينطلق من قاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى، فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة، على قاعدة التنزيه والتقديس. ثالثا أكد أن الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفيما يتعلق بواقع الحياة، فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. لأن هناك من سينسب إلى الله القبائح والظلم والفواحش، وفعلا هناك من نسب، فأوضح لنا في القرآن خطورة ذلك على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفي واقعنا، وأبان لنا الآيات التي تدلل على أهمية قضية التنزيه، وأنها قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. رابعا أن التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. يعني لا يكفي أن تقول حاشا الله وانتهى الموضوع، سبحان الله وانتهى الموضوع، سبحان الله العظيم وبحمده، نقدسه وننزهه من كل ما ينسب إليه تنزيها مترافقا بالثناء عليه. فالتقديس فالتنزيه يجب أن ينطلق منا مقترنا متلبسا بالثناء على الله. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لأن نكون من المقدسين له، المنزهين له، المعظمين له، وبالثناء عليه كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.